بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدي وحبيبي وقرة عين رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. اللهم لا تحرمنا أبدا من شرف الصلاة والسلام عليه ما أحييتنا، ولا تحرمنا كذلك يا مولانا من أجر الصلاة والسلام عليه، فأنت ولي ذلك وأنت القادر عليه. وبعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها المشاهدون الكرام وأيتها المشاهدات الكريمات، وأهلا بكم ومرحبا في برنامجكم الأسبوعي مع الأسرة المسلمة، وعلى شاشة قناة الرحمة الفضائية الطاهرة. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم من فضله وكرمه أن ينفعكم جميعا بكل ما يقدم عليها، وأن يأجرنا وإياكم خيرا عما يقدم لكم، كما أسأله مخلصا أن يكتب لنا وإياكم التوفيق والسداد أينما ولينا وجوهنا، اللهم أمين. حلقة هذا اليوم أيها الإخوة الكرام هي نتيجة لاتصالات تأتينا على القناة أو تأتيني بشكل شخصي، يتحدث فيها الإخوة والأخوات عن أمور تتعلق بالدين أو بأمور تتعلق كذلك بشؤون الحياة الاجتماعية، ويطلبون المشورة ويطلبون حكم الإسلام. وهذا شيء جميل تنشرح له صدورنا يعلم الله، ونسأل ربنا الكريم أن نكون أهلا لتقديم المشورة الصادقة النافعة، وأن ننال وإياكم الأجر والمثوبة، وأن يكتب لنا ربنا وإياكم التوفيق لنبلغ عن الله وعن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يرضي الله عز وجل. حلقة هذه الليلة نتيجة طبيعية لاتصالات نسمعها أو نتلقاها أو أتلقاها شخصيا من بعض الأمهات، ولذلك اخترت عنوانا أرجو أن يكون مناسبا وموضحا للمواقف. العنوان: اتقوا الله فيها ولا تحرجوها. اتقوا الله فيها ولا تحرجوها. الضمير يعود على من؟ على سيدة الأحبة، على الأم الكريمة التي مهما تحدثت بشأنها فلن أوفيها حقها، وإن حقها لعظيم، والله تبارك وتعالى القادر أن يجازيها عما قدمت لأبنائها ولزوجها خيرا، اللهم آمين. لكن المسكينة، وعلى ضوء الاتصالات كما قلت، يعلم الله أن هذه الحلقة نتيجة طبيعية، وسترون بعد قليل لهذه الاتصالات التي تأتي في صورة شكوى مما يقع لهذه المسكينة وتقع في حرج شديد أمام أبنائها وأمام المجتمع في ذات الوقت. ومعظم اللواتي يتعرضن لذلك من الأرامل ومن ذوات السن الكبيرة من الفئة الكريمة التي تقدم بها العمر وما زالت ملزمة ومسؤولة أمام أبنائها، وما زال من واجبها كذلك أن تزوج الصغيرة أو الصغيرة، وأعباء الحياة وأعباء العادات وبالذات في بلدنا وقطرنا ووطننا المبارك أعباء الحياة كثيرة، وبخاصة فيما يتعلق بزواج البنت وزواج الولد على حد سواء. مشكلة الحلقة إذن اتقوا الله فيها ولا تحرجوها. أصعب شيء على نفسي، يعني من الأمور التي أتألم شخصيا لها، عندما أرى إحدى أخواتنا ممن تقدم بهن العمر بالذات تعاني حرجا شديدا أمام أبنائها، وهي في ذات الوقت غير قادرة على الوفاء بهذه الأعباء. فأنا أتمنى من الكرام أيا كان موقع هؤلاء الكرام، إذا وجدتموها يرحمكم الله في حاجة إلى عونكم حتى تتمكن من أداء رسالتها ومن الوفاء بالتزاماتها أمام المجتمع، إذا رأيتموها فخففوا عنها وكونوا عونا لها وساعدوها لوجه الله عز وجل. ويكفي أنها عانت ما عانت طوال حياتها، وكثيرات منهن عانينا من آثار الترمل عندما ترملت وأغلقت بابها في وجه الرجال وأوقفت حياتها على أبنائها وبناتها تريد أن تؤدي رسالتها نحوهم. هذه بالذات في حاجة إلى تقديم العون من كل القادرين على تقديم هذا العون. نعم، عندي عدد من المواقف والأسباب التي تجعل المسكينة في حرج، والتي أطلب كما قلت وأكرر ألا، يعني طلبت منكم ألا تكونوا سببا في مزيد من الإحراج لها. الموقف الأول مثلا، كثيرا ما تضطر الأم لمجاملة أحد أبنائها ممن فرض عليها موقفا بعينه وتريد أن تمد له يدها وأن تجامله، ربما لتتقي شره. يعني أحيانا تضطر هذه المسكينة إلى مجاملة أحد أبنائها إما لمساعدته فعلا لأنه يحتاج المساعدة، وإما ترى منه تهديدا ووعيدا وهي تريد أن تجنب الأسرة وتجنب وهي تريد أن تجنب الأسرة وتجنب نفسها مزيدا من الحرج والعنت، فتضطر للمجاملة. قد تصل هذه المجاملة أحيانا إلى حد أن تخص واحدا من أبنائها أو بناتها بشيء مما تملك أو بشيء من الميراث، أو أن تخصها أو تخص ولدها بشيء من ملكها. قد تصل الأمور إلى هذه الدرجة، ويا ويلها إذا فعلت ذلك رغم الظرف ورغم وجاهة العذر الذي دفعها لتلك المجاملة، لكن أحدا لن يرحمها، وسرعان ما تتهم بالتحيز وبأنها تفضل أحد أبنائها أو إحدى بناتها على الآخرين. وأسوأ ما يؤلمها، أشعر يعلم الله، أشعر بما يؤلمها، فأنا أخوها وأنا الإنسان، وما يؤلمني يؤلمها. أصعب ما يؤلمها أن يتهمها أحد أبنائها أو إحدى بناتها بالتحيز لصالح فلان أو لصالح فلانة، ويعزفون لها على هذا الوتر طويلا، وليس لديها سوى البكاء يعلم الله. وربما إذا درسنا الموقف جيدا وجدناها كانت مضطرة لتلك المجاملة. مبدئيا أنا أنصح كل الأمهات لله تبارك وتعالى ألا تفضل أحدا على أحد، كلهم أبناؤها. وينبغي من أصول التربية الصحيحة، بل من أصول الإسلام، أن تسوي بينهم في كل شيء، وفي الميراث كذلك، وفق شرع ربنا عز وجل. إذا التزمت بذلك ستنجي نفسها من متاعب لا حصر لها، نعم، وتتعلل دائما كلما وجهت بنقد، تتعلل وتقول أنا طبقت شرع الله عز وجل، وتركتي لن أخص واحدا منكم بشيء منها إلا بالتساوي مع الجميع بعد أن أغادر هذه الدنيا، وأنا ألزمكم يا أبنائي، وأشهد إخوتي وأخواتي، ألزمكم وأطالبكم أن توزعوها بعد وفاتي بشرع الله تبارك وتعالى. لكن قلت للأعزاء، أحيانا تجد نفسها مضطرة لبيع شيء من أملاكها. لماذا؟ لأن صغيرا لها يريد الزواج، كما تزوج إخوته وكما تزوجت أخواته، فتبيع شيئا من أملاكها مضطرة حتى يتم زواج صاحبنا، أو حتى يتم زواج ابنتنا الكريمة. ورغم وجاهة العذر كما قلت، لكن أحدا لن يرحمها. نعم، هذا هو الواقع، ولا تجد المسكينة أمامها إلا دموعها يعلم الله، تبكي طويلا، بل تمضي ليالي وهي تبكي من نبرة العتاب المرة. ونحن وما ما شاء الله موهوبون في مجال العتاب، ونمضي ساعات طويلة في العتاب، بدلا من أن يكون اللقاء ممتعا تظهر فيه المودة والمحبة، ويظهر فيه حرص كل طرف على الطرف الآخر، ويظهر فيه تكريم كل منا للآخر. نعم، ويوصي كل منا أخاه بخير، بدلا من أن يكون هذا اللقاء ممتعا على هذا النحو نمضيه للأسف في العتاب الذي قد يتجاوز حدود العتاب. أسوأ أنواع العتاب كما قلت ذلك الذي يؤدى بنبرة أو بنبرة سخرية واستهزاء مما أقدمت عليه الأم مضطرة. نعم، المجتمع يلزمها أن تأتي لابنتها العروس بكل ما يؤتى به لمثلها، الأدوات الكهربائية كما هو شائع، المطبخ وأدوات المطبخ كما هو معروف، ويريد أهل الزوج أحدث ما وصل إليه العلم الحديث في هذا المجال، ويشترطون شاشة تتجاوز 32 بوصة أو أكثر، أمور صعبة جدا، وتقف المسكينة أمام هذه القائمة المرهقة وهي يعلم الله لا تملك من ثمن ذلك شيئا، وربما استدانت واقترضت ومدت يدها وهي العزيزة الكريمة التي أمضت حياتها ما مدت يدها لأحد قط. لكن المجتمع الذي لا يرحم، ولكن التقاليد التي ليست من شرع الله مطلقا فرضت عليها ذلك الواقع المؤلم، فلم تجد أمامها إلا أن تبيع شيئا مما تملك، وتقوم ثورة عارمة بين أبنائها لأن الميراث سيتأثر بهذه القراريط القليلة أو الأمتار أحيانا. فأقول لأبنائي الأعزاء، بدلا من ذلك كله ساعدوها وساهموا جميعا، ولا تنسوا أنها وقفت إلى جواركم بنين وبنات، وقدمت الغالي والنفيس، وخلعت الذهب من يدها وباعته بكامل الاقتناع. نعم، باعته وهي مقتنعة، لأن كل أملها أن يصل الحبيب الغالي وأن تصل الحبيبة الغالية إلى بيت الزوجية آمنة مطمئنة. نعم، فعلت ذلك مع الجميع، فاتقوا الله فيها ولا تحرجوها، وكونوا عونا لها، كونوا عونا لها وساعدوها حتى تتم رسالتها مع الأخ الأصغر والأخت الصغرى. سنلتقي إن شاء الله بعد فاصل قصير لنتم هذا الموضوع المهم إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وحبيب رب العالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه. وبعد، فإن الحديث الذي كنا بصدده قبل هذه الاستراحة حديث مهم للغاية. أذكركم بأنني شخصيا كنت أتحدث إلى أبنائي وبناتي من أبناء الأرملة أو أبناء أي سيدة وضعها القدر لكي تنفق على ولدها العريس أو على ابنتها العروسة، وتريد أن تصل بكل منهما إلى بيت الزوجية. قلت لا تنسوا أيها الكبار أنها ساعدتكم ولم تبخل عليكم ووقفت إلى جواركم حتى أتم الله نعمة الزواج عليكم. والآن وبعد أن غاب والد هذه الأسرة ورب البيت ولقي ربه، وأصبحت المسكينة في موقف صعب ولا بد أن تقوم بالتزاماتها التي فرضها عليها المجتمع، مش فرضها الإسلام، لا، من قال بأن الإسلام يلزمها وهي أم العروس أن تشتري الثلاجة والغسالة والبوتاجاز والشاشة وما أدراكم ما الشاشة إلى آخر هذه القائمة المرهقة؟ من الذي قال بأنها ملزمة؟ الأصل في الإسلام الحنيف الجميل في مثل هذا المقام أن يعطي الزوج صداقها ومهرها لأبيها، تفضل يا عم. أقول الأصل لتعلموا جيدا كم ابتعدنا عن هذه الأصول. تفضل يا عمي، هذا مهر ابنتك، هذا صداقها، بارك الله لكم فيه. فيرد الرجل: توكل على الله يا بني، هيئ منزلك وجهز بيت الزوجية بما تستطيع ولا ترهق نفسك، كما قال شعيب في صورة القصص على رأي من يقول بأنه شعيب: وما أريد أن أشق عليك، لا أريد أن أشق عليك. اللهم بارك في كل رجل لا يشق على أحد أبنائنا ولا يشترط عليه ولا يرهقه ولا يدفعه ليمد يده للسلف للقرض، اللهم آمين. فأمام هذا الموقف أقول للجميع ولأهل الزوج، وأقول لأبنائها الكبار في ذات الوقت: اتقوا الله فيها ولا تكلفوها ما لا تطيق ولا ترهقوها، ومن كان منكم قادرا على مساعدتها فلا يتردد. نعم، لا تتردد، فإنها كما قلت أحيانا تجد نفسها مضطرة لبيع شيء من أملاكها. وعلى الجانب الآخر ترون أبناءها وبناتها يعني يستخدمون معها لغة لا تليق، والمسكينة مضطرة لما فعلت، فترفقوا وأحسنوا إليها وحدثوها بلغة تتناسب مع منزلتها الكريمة. كثيرا ما يدفعها أبناؤها أو كثيرا ما تضطر لبيع ما لديها حتى يتزوج الصغير والصغيرة، وكثيرا ما تلجأ للمجاملة لتضمن لها مأوى عند أحد أبنائها أو عند إحدى بناتها. تنظر فتجد واحدا منهم بعينه أو واحدة يمكن أن يكون الملجأ والملاذ لها إذا ما تقدم بها العمر وكانت في حاجة إلى المساعدة، المساعدة المادية من جهة ومساعدة العون في المأكل والمشرب وإعداد اللقمة. أحيانا تجد واحدا بعينه هو المستعد الوحيد في أبنائها أن يوجد لها المأوى والملاذ والمكان. ربما تجامله مضطرة، ربما قرأت في تلميحاته أنه يريد مقابل لهذا العيش ولهذا البرنامج الذي قدمه لها. أحيانا أقول يلمح تلميحات تفهم منها المسكينة أنه يريد مقابلا لما وفره لها من المأكل والمشرب والمأوى. فتكتب له أو تبيع له، وهذا من أسوأ الأمور التي تتعرض لها الأم، من أسوأ الأمور أن يضطرها أحد أبنائها أو إحدى بناتها بأساليب معينة، نعم، لتبيع له أو لتجامله بشيء مما تملك. على الجانب الآخر لن يرحمها أحد، نعم هذا هو الواقع، وتلك هي الشكوى المرة التي أتلقاها من كثير من الأمهات. أقول خففوا عنها، كان بإمكانكم لو تعاونتم فيما بينكم أن تجنبوها ذلك الحرج حتى لا تبيع شيئا من أملاكها وتمر الأمور بسلام إذا ما تعاونتم جميعا من أجل زواج الأخ الأصغر أو الشقيقة الصغرى. فإن حدث هذا بالله عليكم جنبوها ذلك الحرج، ولا تسمعوها ما تكره، وخاطبوها باللغة التي تتناسب مع كونها أما لكم، وإنها لمنزلة عظيمة كبيرة يعرفها جيدا أهل الصلاح والتقى من الشباب الذين هذبهم الإسلام وأدبهم الإسلام وعرفوا أخلاق الإسلام الحنيف. فاتقوا الله فيها يرحمكم الله. أقول كثيرا ما يدفعها أحد أبنائها للتفريط في الثمن، في الثمن، الثمن أم السدس؟ هي لها السدس إذا ورثت أحد أبنائها أو ورثت في تركة إحدى بناتها، لها السدس. وقد يصل أحيانا إلى الثلث. المهم بعض أبنائها يدفعونها للتفريط في حقها في تركة زوجها، وحقها الثمن معروف. يقولون لن نفرط فيك، ده انت في عينينا من جوه، ده الكتف ده زاد والكتف ده مية، حتى لا تأخذ شيئا من تركة الزوج، وحتى تقسم التركة كاملة على الأبناء والبنات، برغم أن هذا الثمن الذي يعني أخذوه منها بسيف الحياء وربما بسيف شيء آخر، التهديد مثلا، إن الأمور تصل إلى هذه الدرجة. أقول لله عز وجل وأنصح لأبناء المسلمين، اتقوا الله في حق أمكم في أبيكم، اتقوا الله. الله يعلم كم سيمتد بها العمر وكم سينزل بها من الأمراض وكم سيحدث لها من المواقف الحرجة. ستحتاج في يوم من الأيام إلى هذه التركة وإلى نصيبها في تركة زوجها. وكم من أم، كم من أم فرطت في هذا الثمن، نعم، وقالت لأبنائها خوفا منهم أو مجاملة لهم بعد أن لمحت في أعينهم وقسمات وجوههم ما يدفعها لذلك. المهم، كم من أم فرطت في هذا الثمن من تركة زوجها ثم ندمت أشد الندم وتفرقوا عنها. لعل البعض الآن يقول: يا رجل يا رجل، الحمد لله، نحن نحسن إليها وهي فعلا في أعيننا وهي مكرمة، بل هي في قلوبنا وفوق رؤوسنا، وهي وهي وهي. أقول نعم، نعم، هناك بيوت تنزلها منزلتها اللائقة وتحسن خطابها وتعطيها كامل حقها، هذا موجود وهذا قائم، أشكركم على ما تفعلونه معها، ولكني أخص بكلامي هذا الحالات الاستثنائية بناء على ما نراه في الواقع وما نسمعه منهن شخصيا. نعم، ولذلك أحذر وأؤكد: دعوا حقها، اتركوها بحقها في أبيكم وحددوا لها حقها لتنتفع به حتى تلقى ربها الكريم، لأن الله الكريم الذي شرع لها ذلك الثمن يعلم أنها في حاجة إليه، وربما كان سببا في مزيد من التكريم لها في أخريات أيامها يسد حاجتها حتى لا تمد يدها لمن يعطيها، وهو موقف ذل ومهانة لا يرضاه واحد منكم ولا ترضاه واحدة منكن لأمها. ابتعدوا عن هذه، نعم يا حبيبي، ابتعدوا عن هذه الأساليب الشيطانية واتركوها وحقها. كما أقول ذات الكلام: إذا مات ولدها أو ابنتها فمن حقها السدس، أعطوها حقها في ولدها. أحيانا تأتي زوجة ابنها التي أصبحت أرملة وتقول لها: يا أماه، أبناء ولدك الصغار أولى بذلك، فاتركيه لهم بدلا من أن يعود على بقية الأبناء بعد موتك إن شاء الله، اتركيه لهؤلاء المساكين فهم في حاجة إليه. هذا كذلك مخالف لشرع الله عز وجل. من يفعلون ذلك ويتآمرون حتى تفرط المسكينة في السدس، من يفعلون ذلك آثمون ومخالفون لشريعة ربهم ويتحايلون على شرع الله عز وجل. أقول بأمانة: لو لم تكن في حاجة إليه والله ما شرعه رب العزة لها، إنها حكمة الله في عباده الذي يعلم عباده وحاجة هؤلاء العباد. فاتقوا الله تبارك وتعالى ولا تحرجوها يرحمكم الله. نقول أيضا: كثيرا ما هذه مصيبة المصائب، نؤجلها إلى كونوا عونا لها في زواج أبنائها، انتهينا منها. لا تخزوها في ضيفها، في ضيفها نزل بها ضيف من الكرام الذين هم في مثل سنها أو من أصدقاء أو قريب لها جاء ليصل رحمه، كونوا في مستوى الموقف وتحركوا فورا وقدموا للضيف ما يقدم له في مثل هذا المقام. أحيانا لا تجد المسكينة ما تقدمه لضيفها أو لضيفتها. أين أنتم؟ الموضوع يخصكم. ما إن يعلم أحدكم أو ما إن يعلم أحدكم بورود هذا الضيف، المطلوب أن يتحرك فورا ليجنبها الحرج وأن يكون عونا لها، وعليه أن يكرم ضيفها، لأن تكريم ضيفها هو تكريم لها. نقول أيضا لا تتهموها بالتحيز، قلتها مرة وأكرر، تحزن حزنا شديدا إذا ما اتهمها أحد أبنائها بأنها متحيزة لفلان ولأبناء فلان أو لفلانة وأبنائها، أمر يشق عليها للغاية. فاتقوا الله يرحمكم الله، حتى لو رأيتم شيئا من المجاملة له أو لها أو لأبناء هذا أو لأبناء تلك، التمسوا لها عذرا، والتمسوا لضعفها في هذه المرحلة عذرا، ولا تواجهوها بهذا الاتهام الجائر الذي يؤلمها ويحزنها في وقت الضعف، وقت الحاجة الذي تعانيه. إذا مصيبة دي مصيبة المصائب، إذا دخلتم على أبنائكم بالفاكهة أو بما يلذ ويطيب لكم ولأبنائكم، كثيرا ما تهرولون مسرعين إلى الأدوار العلوية التي تقيمون فيها، وكثيرا ما يبالغ بعضهم في إخفاء الفاكهة حتى لا تشم المسكينة رائحتها. أعوذ بالله، عمل من أعمال الشيطان. وأنا أسألك بالله عز وجل، كيف تستطعم هذه الفاكهة وقد حرمت العزيزة الغالية منها؟ كيف يطيب لك أن تأكل وأنت مطمئن وقد مررت عليها وأضمرت في نفسك أن تحرمها من ذلك؟ هذه واحدة من الكبائر وأشد ما يقع لها المسكين من الحرج. لذلك أرجوكم بالله تبارك وتعالى، كل هذه الملاحظات التي أبديتها هي شكاوى جاءتني منهن شخصيا أو رأيتها بنفسي في المجتمع، فاتقوا الله فيها، اتقوا الله فيها ولا تحرجوها. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يكرم كل أم مسلمة وأن يجنبها الحرج وأن يمتعها بالصحة والعافية لقاء ما قدمت لأبنائها ولوطنها. أشكركم جميعا على حسن إنصاتكم، وألقاكم في الأسبوع المقبل وأنتم في خير حال، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الأسرة في ظل الإسلام، عدل ورخاء وسلام، نور يهدي للإيمان، نور المولى بالإكرام.